أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نكرر الصلاة على محمد وآل محمد، بس دائما وإحنا جلوس، حتى إذا واحد دخل ما يحتاج نقوم، نقول اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله عليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعجل فرجهم وأجل فرجنا بهم يا أرحم الراحمين. بارك لكم أيها الأحبة هذه الليلة ميلاد صاحب العصر والزمان، أجل الله تعالى له الفرج وسهل الله له المخرج وأنقذ الله به العباد والبلاد من تياهي التجارب الإنسانية التي على تقدمها في مناحي معينة تفشل في مناحي أخرى في تحقيق ما يصبو إليه الإنسان من أمن أو استقرار أو تقدم أو سعادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بظهوره ويجعل في ظهوره الفرج لبني البشر كافة. ما يسمى بالقوانين وهي في واقعها الإجراءات القمعية، أو عنوان آخر القمع والظلم بمسمى القانون المحلي. هذا العنوان الأول لحديثنا. العنوان الثالث نضع المؤمنين في صورة زيارة أوروبا، والموضوع الثالث معنى صدور بيان من 48 أو 47 دولة في جنيف. القمع والظلم بمسمى القانون المحلي. الفكرة الرئيسية من معنى القانون وإيجاد التشريعات وإيجاد القوانين على المستوى الإلهي أو المستوى البشري هو حل النزاعات التي تنشأ بطبيعة الاختلاف بين البشر. البشر كأفراد يختلفون في تقديرهم للأمور، في تشخيصهم لمصالحهم، يدفعهم هذا إلى التقاطع، تصل إلى حد النزاع. تيجي فكرة أن يجب أن نوضع نوع من القانون لفض هذا النزاع المحتمل الحاصل أو المحتمل. مع تعقد المجتمعات في فرد وفي دولة، في مجتمعات متجاورة، كلها تيجي الفكرة لتنظيم هذا التعايش الإنساني من أجل إنهاء النزاعات ما لا حل النزاعات القائمة، إيجاد طريق إلى وقف الاحتراب بين المجتمع في شكل أفراد أو في شكل مجموعات. شو الهدف الأساسي من القانون، من فكرة القانون؟ الهدف الأساسي من فكرة القانون بالإضافة إلى فكرة تقليل النزاعات وحلها الوصول إلى العدالة، أنه إذا أحد تعدى على أحد يجب أن ننصف الشخص الذي وقع عليه التعدي، ننصف الجهة التي وقعت عليها التعدي، نمنع التعدي وننصف المظلوم إذا وقع عليه التعدي. هذه الفكرة الأساسية التي تقف خلف إصدار فكرة القوانين وتنظيم المجتمع في صيغة قوانين. فالعدالة هدف أساسي إلى فكرة القانون، إحقاق الحق هدف جوهري في إصدار معنى القوانين. من يصدر القوانين؟ من يصدر القوانين؟ من له الصلاحية في إصدار القوانين؟ هل كل مجموعة تصدر قوانين؟ هل كل فرد يستطيع أن يصدر قوانين؟ وفقا للمنطق، وفقا لأرض لمنطق الغاب، احنا اللي شاهدناه ونشاهده اليوم وبعدين نجي لهذه المعنى، أن نشوف كل واحد يستطيع أن يبسط يده على مساحة معينة يوضع قوانين. هي تسمى قوانين، اسمها قوانين عصابات المافيا، قوانين موجودة فيها قوانين للتعاطي بينهم كعصابات، وفي عقابات جزاءات تصدر على أفراد العصابة ذاتها، جزاءات على العصابات الأخرى، وعندهم بعد مجلس أعلى للمافيا إذا في عصابة تجاوزت حدود عصابة أخرى، اشتغلت في ولاية غير ولايتها، اشتغلت في منطقة غير منطقتها، اشتغلت في نوع من المتاجرة غير المنطقة اللي كانت تشتغل فيها، في عصابة تجار بشر، في عصابة مخدرات، في عصابة أسلحة، في عصابات، وموزعين الموضوع فيما بينهم في شكل قوانين العصابات، في قوانين اسمها قوانين، وبعض الأحيان مكتوبة وبعض الأحيان معروفة شفهيا فيما بينهم، ويجي يصدر العقاب بأنها يجب أن يصفى لأنه خالف القانون، ويوقفون بقية رؤساء المافيا موافقين على القرار، اسمه قانون مافيا، اسمه قانون المافيا. المافيا ويا الناس عندها بعد قوانين لا زالت جارية إلى الآن في أحدث الدول في العالم، في إيطاليا لا زالوا ياخذون، مو بس في إيطاليا، في كل مكان تقريبا، بس في إيطاليا لأن مصدر المافيا الحديثة، لا زالوا ياخذون بحسب قانون المافيا، ياخذون أتاوات على الناس، يجي ياخذ يفرض أتاوة، ما تقدر تفتح أنت مكان في بعض المدن الإيطالية إلا وتدفع إلى ممثل المافيا، وإذا ما دفعت يحترق دكان مالك، يحترق محلك التجاري، تتصفى أيضا إذا كنت يعني شخصية ذات وزن تتصفى. من يحق له إصدار القانون؟ الجهة السماوية والجهة الأرضية. الجهة السماوية هي الجهة الأقدر على إصدار القوانين العادلة والصالحة لكل زمان ومكان، إلا إذا قدرت هذه الجهة السماوية أن بعض القوانين تنزل مع رسول معين من أجل أن تنسخ مع رسول آخر أو بنفس الرسول لحكمة معينة في وقت معين. هذا ما رست السماء فشرعت في ديانة شيء حرمت في الشيء في الديانة الأخرى بناء على الحكمة الإلهية والتطور الإنساني، أو في الرسالة الإسلامية الخاتمة نفسها أباحت أشياء لفترات محددة لأهداف محددة ثم نسختها، ثم جاءت الرسالة، ثم جاءت السماء بخاتمة الرسالات وقالت ما أحل لكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال إلى يوم القيامة، وما حرم عليكم حرام إلى يوم القيامة، وأكملت لكم كل شيء بما فيه المنظومة القانونية التي تحتاجونها كإنسانية. أنا ربكم، أعرف خبايا نفوسكم، أعرف ما يحقق مصالحكم بهذه الحياة، في مستوى هذه الحياة لكم حساب آخر في الآخرة، ولكن في هذه الحياة هذا ما أضع لكم من قانون الشريعة الإسلامية. الآن نختلف في فهم الشريعة، بس في المعنى الأساسي لا يجادل مؤمن، لا يجادل موحد لا يجادل في أن هذا القانون هو أفضل القوانين على الإطلاق. له حق الإصدار، فهو الإله، هو العالم، ما في أحد أرحم، ما في أحد، ما عنده نزاع معك. كل مشكلة القوانين الأرضية على ما فيها من إيجابيات إذا تقدمت في طريقة تشريعها، بس تبقى المصالح موجودة إلى اليوم. ليش ما تصدر على سبيل المثال، لماذا لا يصدر قانون يحرم استخدام السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية؟ لأن في مصلحة كبيرة إلى مجموعات اقتصادية قوية، إعلامية قوية، يسمونهم الناس الذين يؤمنون بتجارة السلاح، فهذا الذين يدافعون عن مصالحهم، المجتمع يريد أن يأمن، يصير تنازع، من هو أقوى هو اللي يقدر يفرض القانون، وغيرها من القصص الموجودة. هني ما في نزاع، أنا الله، معنى الله، الله ما له حاجة ينازع هذا حتى يحط له قانون، أو ينازع ذاك حتى يحط له قانون، أو يدفع عن مصلحة، حتى ما عنده حاجة، عند الاستقلالية الكاملة والغنى الكامل وعند الرحمة. أنا أضع لكم هذا القانون رحمة بكم. المهم إحنا بني البشر ما حابين الله،
لكن لا أول ولا الحين ما راضين بالله ولا قوانين الله ولا ما. كل ما تسويها كل ما يجون رسول نقتل ناس نطرد ناس نحرف اللي جابوه وماشيين على هالسيرة، ونسأل الله يطلع صاحب العصر والزمان يصلح الموضوع، ولا تايهين دول الإسلامية تايهة، فضلا اللي عندها الرسالة الخاتمة تايهة. وإذا جاءوا ناس قالوا بنطبق الإسلام لعنوا والدينا، والدين الفكر والدين العقل والدين المنطق والدين كذا باسم الإسلام، هذا احنا نشوفهم في كل مكان. ليس يعني هذا نموذج كلش يعني شاذ فكر داعش والقاعدة وهالمجموعات، ولكن ليس اليوم فقط ولكن على مدى تاريخ ظلمنا باسم الإسلام وباسم تطبيق الإسلام، وسحقنا الكرامة وسحقنا الحريات وسحقنا وسحق. فإحنا أمة عندها خاتمة الرسالات، عندها أفضل الرسالات، عندها أكمل القوانين، ولكن أخذنا من القانون الفرنسي والقانون الأوروبي والقانون الفلاني والقانون الفلتاني وتركنا هذا القانون. الآن نجي إلى المصدر الثاني للقوانين. المصدر الثاني للقوانين هي الجهات البشرية، والاختصار القول فيها بعد عن البعد التاريخي عن كيفية صدورها، انتهى العالم اليوم إلى أن أي جهة تتولى إصدار القوانين يجب أن تتمتع بالمشروعية الشعبية والتفويض الشعبي لإصدار القوانين. هاي خلاصة الآن النزاع والكلام. فيجي واحد على دبابة ويصدر قوانين يقولون لا لا أنت ما عندك حق إصدار القوانين. تيجي مثل ما سبق المثال وتفرض عصابة نفسها على منطقة معينة وتصدر قوانين يقول لها هذه القوانين ليست معتبرة، وجود اليد بالقوة على منطقة معينة ما تسمح بإصدار القوانين، يقول هذه قوانين نحترمها. داعش وضعت يدها على هذه المنطقة في سوريا فنصبت ما يسمى بالمحاكم الشرعية وأصبحت تقتل الناس تجلد الناس تسوي كل اللي تسوي بعنوان قوانين. هل يعتبر إلى هذه القوانين؟ هل هناك قيمة لهذه القوانين؟ كل الدكتاتوريات تصدر قوانينها الدكتاتورية في الحالة الطبيعية الهستري، كل الدكتاتوريات كانت ولا زالت تصدر قوانينها. شلون تصدر القانون؟ العبارة تستفزني من صدام حسين، قالوا لي ما في قانون، ما أدري من هو قال لي ما في قانون، قال لي يا بي شنو القانون؟ ورقة يوقع عليها صدام حسين، اكتب اللي تبغى أنا أوقع عليه يصير قانون جمهوري. القانون الجمهوري يقتل الناس، يقطع الناس، يهجر الناس بالملايين. هاي قانون؟ هذا معنى القانون اللي قدمنا شوية حديث عن معناه وكيف يصدر وليش يصدر. كل الدول الاستعمارية تصدر قوانين تقول على الشعوب المستعمرة أن تكون مطيعة للمستعمر ولا تقاوم المستعمر في استعماره، وعليها أن توظف خيرات البلد من أجل المستعمر. هاي قانون؟ هل على الشعوب التي تخضع تحت الاحتلال أن ترضى بقوانين المستعمر؟ ولا إجا المجتمع الدولي بالرغم من كونه يتكون من قوة بما فيها الاستعمار ولم يستطع إلا أن يقول من حق الشعوب أن تقاتل بكافة الوسائل بما فيها العسكرية لطرد الاحتلال، وأصبحت المقاومة مشروعة. ويجي المجتمع الدولي في فترات تاريخية مختلفة ليقاوم الاستبداد وقوانين الاستبداد والديكتاتوريات، ويقول هناك مجموعة من الحريات تسمى حقوق الإنسان لا يجوز مصادرتها بأي شكل من الأشكال في أي بلد من البلدان، حق الحياة لا يجوز سلبه، حرية الضمير والمعتقد لا يجوز مصادرتها، حرية التجمع السلمي لا يجوز مصادرتها، حرية الكلمة لا يجوز مصادرتها، حق تكوين الجمعيات، جمعيات في اللغة الدولية حق تكوين الجمعيات يعني تنظيم الناس إلى أنفسهم في شكل مجموعات للدفاع عن مصالحهم لا يجوز مصادرتها. كل هذه أصبحت شيء من الفكر الدولي لمواجهة الاستبداد. زين الاستبداد شو يسوي؟ الاستبداد عنده قوانين محلية، يقول للمجتمع الدولي لا اعتبار إلى هذه القوانين التي تصدرها من واقع الاستبداد. أعود إلى الفكرة وبعدين أكمل. فالجهة التي يحق لها إصدار القوانين حتى وإن كانت هذه القوانين قد تكون خاطئة لأنها جهد بشري ولأنها خاضعة للدافع المصالح على خلاف القانون الإلهي، إلا أن في الاستقرار اليوم السياسي والإنساني والدولي أن لابد من تفويض جهة. لذا البرلمانات التي من حقها التشريع لابد أن تكون مفرزة من انتخابات تمثل تفويض بالمعنى الحديث. ناس تعينهم وشرعون ما له قيمة، ما عنده سلطة. دبابات ما تعطي سلطة إصدار القوانين، القوة ما تعطي فرق. وإلا صار العصابة من حقها أن تفرض قانون، أي بس وضع اليد بالقوة تفرض قانون. العصابة من حقها أن تفرض قانون. داعش قوانين إذن محترمة ويجب أن تحترم. صدام حسين قوانين يجب أن تحترم. كل الدكتاتوريات قوانين يجب أن تحترم. نقول بهذا المقولة مجتمع الدولي يرضى بهذا المعنى؟ ما يرضى. فإذا فقدت الجهات التفويض الشعبي لا يجوز لها أن تصدر ما يسمى بالقوانين، سواء كانت جهات دكتاتورية أو مستعمرة أو مجموعات مسلحة وضعت يدها على مناطق معينة أو عصابات المافيا أو غيرها من التنظيمات، فلا يجوز لها ولا اعتبار للقوانين التي تسميها أو الإجراءات التي تسميها قوانين. هكذا ينظر المجتمع الدولي. في البحرين منذ سنة 1975 وما قبلها، بس احنا تركنا فترة الاستعمار ونحاسب روحنا الحين بعد الاستقلال، صدرت قوانين أو ما يسمى بالقوانين، وهي مجموعة إجراءات عقابية في مقدمتها وأشهرها تاريخيا والذي أدى أو ساهم أو استخدم الحجة لحل المجلس الوطني في سنة 1975 قانون أمن الدولة، والذي عصف بنا 27 سنة يجلد ظهورنا، يسجننا بدون فترات وبدون محاكمات، يشردنا في كل الأرض. بعد 27 سنة قالوا هذا قانون ظالم، علينا أن نلغيه. توكم عقب ما عصفتون فينا 27 سنة وحليتون المجلس اللي كان يشكل شيء من الحرية وشيء من المشاركة الشعبية، ذبحتون الأول والتالي ودمرتون البلد 27 سنة، الحين بتلغون قانون أمن الدولة وبتلغون محاكم أمن الدولة؟ بس هاي اللي طلع بعد 27 سنة. زين، هل توقفت هذه العقلية عن قانون أمن الدولة؟ وإلا أصدرت مع قانون أمن الدولة قوانين أخرى فردية أو مواد في قوانين هي تشكل روح قانون أمن الدولة وعقلية قانون أمن الدولة. عقلية قانون أمن الدولة معاقبة الناس، ظلم الناس المعارضين، قمع الناس المعارضين. شو قمعهم؟ مو الفكرة الرئيسية من إصدار القوانين اللي أشرنا لها في البداية، لا، كيف أعاقب من يعارضني، كيف أعاقب من يعارضني. روح القانون ضاع من أول لحظة ما تفكر بهذه الطريقة، روح القانون ضاع، المعنى الإنساني للقانون تبخر. فصدرت قوانين لا حصر لها، تقوم بمعاقبة المعارضين وتقييد حرياتهم. وفي الفترات الأخيرة قانون الجمعيات السياسية للتضييق ومصادرة حركة طبيعية للجمعيات السياسية. جمعيات السياسية يعني المفروض أحزاب، هذا جزء من المصادرة البسيط الاسمي، حزب أو جمعية سياسية، حق الطبيعي أن يدخل في إقناع المجتمع الذي يعيش فيه من أجل أن يصل ليستلم السلطة التنفيذية. هذا معنى الحزب السياسي، ما له معنى آخر. محاولة طرح أفكار أخرى للعمل السياسي في البحرين أو في أي مكان ثاني تختلف عن هذا المعنى ما له قيمة، هراء طقطقة ما لها معنى. كل الفكرة من وجود التعددية السياسية معنى حق هذه التعددية في ممارسة السلطة التنفيذية عبر صناديق الاقتراع التي يجب أن تعبر عن الإرادة الشعبية. هاي فلسفتان معنى العمل السياسي. فإذا تحط عمل سياسي وبعدين تحط إلى العوائق التي تمنع من الوصول إلى هذا، يجيك تقرير وزارة الخارجية الأمريكية يقول أهم انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين منع شعب البحرين من حقه في اختيار حكومته وتغيير هذه الحكومة. قانون الجمعيات السياسية المضايقة ومحاصرة العمل السياسي، قانون التجمعات، الفكرة من قانون التجمعات في كل دنيا يصير في قانون، في كل بلد لابد يكون في قانون تجمعات. الفكرة من قانون التجمعات تنظيم التجمعات السلمية، مو مصادرة التجمعات السلمية، مو محاصرة التجمعات السلمية. الفلسفة من القوانين في الدول الإنسانية هي التنظيم، نحتاج إلى التنظيم. هذا الكلام البداية، نحتاج إلى التنظيم الأمور فيما بين الناس، نضع قوانين لمنع الاختلاف، نضع قوانين لحل الاختلاف، نضع قوانين لإنزال العقاب بمن يتجاوز على حقوق الآخرين، نضع قوانين. لا، في فلسفة في الدول الدكتاتورية نضع القوانين من أجل الحكر، المنع. فنضع قانون التجمعات بحيث يصادر حرية التجمع، هو اسمه قانون التجمع، هو في الواقع اسمه قانون مصادرة حرية التجمع، من ما نضع فيه من قيود بحيث تسلب هذا الحق من ممارسته. وفناتك طلعت في الدنيا خصوصا العرب، وكنا نتوقع أن زمن يعني التهريج القانوني انتهى، ولكن مع شديد الأسف نجد في قلعة القوانين البشرية الأولى التي صدرت في العالم العربي وهي مصر، نجد أن التهريج القانوني ما له حد، وكل يوم يطلع لنا شغلة في كل مناحي الحياة تفاجئك وتصدمك بأن العقلية لا زالت تعيش قرنين ثلاثة قرون متخلفة عن المسار البشري. قانون الجمعيات الأهلية لمصادرة العمل الأهلي الذي أيضا لا يمارس السياسة بهدف الوصول إلى السلطة كما هي الجمعيات السياسية، أو من المفترض أن يكون في الجمعيات السياسية. قانون الجمعيات الأهلية، صندوق خيري ينظم عمل استلام أموال واستثمارها إذا كان، وإعادة توزيعها على الفقراء. قانون للتجمعات النسائية، قانون للأطفال، قانون إلى شسمه، هذا القوانين التي يراد تكميم المجتمع بدل تشجيع المجتمع على المشاركة والبناء والحرية والمساهمة في النشاط. قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وبعض الأحيان القوانين تأخذ اسم جميل، تأخذ لفظ جميل، ولكن واقعا هي من أجل إنزال العقاب بالمعارضين، أو تستخدم على الأقل في جزء منها إذا لم يكن بأكملها في جزء منها من أجل معاقبة. وهنا يجي عندنا مرحلتين، مرحلة هو القانون سيء من أصله، القانون اللي يقول لك ما يجوز تتظاهر في العاصمة هو سيء من أصله، وأحيانا يجي التطبيق الأسوأ إلى تفسير القانون. يعني القانون وكل لفظ بشري مهما أحكمته في مساحة تلعب في تأويله، فجت أولى بحيث أن تخلي هذا الأمر ممارسة الحق غير ممكنة، وتعاقب عليها وتحكم الناس اللي سوت الثورة 15 سنة لأنه تظاهر. هو سوى الثورة غير بالتظاهر؟ هو في شاله حسن مبارك مو بالتظاهر؟ قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، قانون العقوبات، هذا قانون قديم وفي مواد واسعة جدا، قانون منع التجمعات في العاصمة، قانون معاقبة الآباء على مشاركة أبنائهم، مسودة قانون بسحب الجنسية لمن أقام 5 سنوات، وعشرات القوانين ذات الطابع القمعي والعقابي، وليس الهدف منها إحقاق حق أو إقامة عدالة بقدر ما هي معاقبة. إلى هدف هذه الإجراءات القمعية ما يسمى بالقوانين هي الإخافة، إخافة المجتمع، ردع المجتمع، وإنزال العقاب بالمعارضين للأنظمة، وليس تحقيق العدالة وفض النزاع. لذا طالبت المنظمات الدولية منذ عقود، البحرين ليس حديث، هذا المسألة ليس جديدة، منذ عقود والمنظمات الدولية تطالب، والآن إذا تقرون تقارير المنظمات الحقوقية خصوصا التقارير الموسعة ستجدون في نهايتها مجموعة توصيات. كل هذه التقارير في نهايتها تقول على البحرين أن تغير من قوانينها لتطابقها مع القانون الدولي. هاي توصية تقريبا هذا المعنى في التقارير الكبيرة، ستجدون هذا دائما موجود. لذا طالبت المنظمات الدولية منذ عقود البحرين بالعمل على مطابقة قوانينها مع المعاهدات والمواثيق الدولية وإلغاء ما يتناقض منها. لذا خص السيد بسيوني في بعض الفقرات وقال يجب إلغاء المحاكمات وإطلاق سراح عدد من المعتقلين الذين حوكموا وفقا للمواد 1-2-3 من قانون العقابات، ذكرهم المواد التي ذكر أنه يجب أن تحذف من الاتهامات ويجب أن تزاح. لذا اعتبرت جميع الجهات الحقوقية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة بما فيها المقررين الخاصين عن الاعتقال التعسفي والسيدة نافي بيلاي، لذا اعتبروا جميع هؤلاء القادة 13 أنهم معتقلو رأي، سجناء ضمير، ومعهم نبيل رجب قبل أن يفرج عنه. النظام يقول للمجتمع الدولي لا أنا ما عندي سجناء رأي، أنا حاكمتهم وفقا للقانون المحلي، أنا أخذتهم وفقا للقانون المحلي، قال هاي الكلمة، سوى هذا الفعل، الآن سوى ما سوى، بس هو المجتمع الدولي شو يقول له في هذا الموقف؟ يقول له لا اعتبار إلى ما تسميه قوانين، هذه لأنها فاقدة إلى المشروعية. هذا معنى أن أنت تقول عن هؤلاء ليسوا، يعني أن المجتمع الدولي يتمسك بأنهم معتقلين رأي، هذا معنى لا اعتبار للقوانين التي تسمى قوانين وهي من أجل معاقبة الناس وسجل الناس وحكم الناس ومحاكمة، يقولون احنا سوينا ودينا محكمة ودينا استئناف ودينا كذا، كل هذا لا قيمة له في نظر المجتمع الدولي. ولذا جاء كلام أحد كبار رجال حقوق الإنسان في هذا العصر السيد اللورد إيفبري وتقرير منظمة Human Rights Watch الأخير إن ما موجود في البحرين هي مجرد إجراءات لمعاقبة المعارضين لا علاقة لها بمعنى القانون الصحيح ولا علاقة لها بمعنى المحاكمات العادلة. هذا خلاصة الرأي. في ظل هذا الوعظ اتخذت الشعوب مواقفها بالتمرد والرفض للانصياع لهذه الإجراءات القمعية تحت ما تسميها الدكتاتوريات والمستعمر والعصابات وغيرها بالقوانين، وتمسكت هذه الشعوب بحقها في ممارسة حقوقها في التجمع السلمي وحرية المعتقد وحرية الضمير وممارسة ما يستلزم من حرية المعتقد والضمير، واعتمدت في ذلك على المعاهدات والمواثيق الدولية والإقرار الفطري الإنساني السليم. وهذا هو مصير هذه الإجراءات القمعية باستمرار في أي بلد كانت ومن ضمنها البحرين. النتيجة النهائية يريد أن يخيفنا، يردعنا، يقمعنا، يوقف حراكنا. سنستمر في المطالبة بحقوقنا المشروعة والعادلة، لن ترهبنا هذه القوانين أو ما يسمى بالقوانين وهي إجراءات عقابية، لن تردعنا هذه الإجراءات العقابية، ولن توقف من حراكنا السلمي المطالب بالحرية والمساواة والديمقراطية. زيارة أوروبا، لماذا يقصد المعارضون أوروبا؟ باختصار لأن هناك مساحة من الحرية يمكن أن تتصل بهذه الدول، لأنها دول ديمقراطية تحترم الحد الأدنى، تحترم الحد الأدنى، يعني تخجل من أنها تعاضد الدكتاتوريات بالمطلق فتسمع رأي المجتمع المدني بما فيه من قوى سياسية، فتجد لك فسحة لا تجدها في الدول الدكتاتورية. دول الدكتاتورية تتعاضد مع بعضها البعض في رفض المطالبين بالحرية والديمقراطية، ويسكرون عليهم الأبواب ويأخذون قوائم من البلد الدكتاتوري يمنع دخول النشطاء السياسيين حقوقيين في بلدانهم. في البلدان الديمقراطية يصير في خجل، حبك ما حبك في مساحة من الخجل. النقطة الثانية، لأن هذه الدول تمتلك قوة تمتلك قوة إعلامية، تمتلك قوة حقوقية، تمتلك قوة سياسية، وفي بعض الدول ما لها هذا التأثير، فجهدك لما توضع في مكان معين تبحث عن درجة من التأثير، لأن هذه الزيارات تترك أثر كبير صغير، من زيارة لزيارة، من بلد إلى بلد، من تاريخ إلى تاريخ، تترك أثر معين. لا يجوز على المعارضين أن يتركوا ما يمكن أن يعمل من أثر إيجابي لتغيير هذا الواقع على المسارين الحقوقي والسياسي، وهذا ما تضمنته الزيارة، المسار حقوقي، مطالب حقوقية في محصلتها تهدف إلى وقف الانتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين، ومطالبة هذا المجتمع باتخاذ الأدوات اللازمة بس وقف انتهاكات حقوق الإنسان، وقف التعذيب، وقف منع الحريات، هذه حقوق إنسان بسيطة، لماذا تسمحون باستمرارها؟ والآن بيجي الكلام على الشسمة، أو نترك الكلام على التقرير الصادر من جنيف أو الإعلان الصادر من جنيف لضيق الوقت، بس ما معنى أن تقولون كل هاي الانتهاكات موجودة في البحرين سنة 2011، وموجودة في البحرين سنة 2012، وموجودة في البحرين سنة 2013، والحين تطلعون بيان موجودة في البحرين سنة 2014، بس بتطلعون بيان ثالث في سنة 2015 وبتقولون لا، يعني شوية شوية انصاف، انتم دول وعندكم القدرة. لذا كانت احد الطلبات خلاص، يعني شكرا الى بياناتكم، ما مقصرين، بس احنا ما نبى بس بيان، نبى شيء يوقف انتهاكات حقوق الانسان، وعندكم آليات. يجب أن لا تتوقف الأمر عند فقط تشخيص أزمة حقوق إنسان فظيعة مقلقة ودون اتخاذ خطوات عملية إلى وقفها. هذه كانت روح المطالب الحقوقية وفيها تفاصيل. وفي البعد السياسي هناك أزمة قائمة استمرت الآن فأكثر من 3 سنوات، والحل إلها ينتج من حوار حقيقي جاد يبحث عن حل وليس تقطيع وقت، وهي تجربة 3 سنوات. فلمتى بنشاهد المشهد بهذه الطريقة وبيبقى موقفنا يدور في هذا الفلك؟ في حاجة المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه في مساعدة البحرين في إيجاد هذا الحل السياسي، وقد ساهم المجتمع الدولي في إيجاد حلول في مناطق مختلفة من العالم. عندما تزور أن تشعر بأنهم يعرفون ما يجري بشكل دقيق، سواء كان حقوقيا أو سياسيا، ثم يبقى التزاحم التاريخي منذ آدم إلى ما يرث الله الأرض ومن عليها، نسأل الله صاحب العصر الزمان يطلع صح الموضوع، سيبقى التنازع بين المثل، القيم، الضمير، ما نعتقد من أنه موقف صحيح، موقف تفرضه الإنسانية وموقف يفرضه الحق، وبين المصالح الآنية التي تبحث عنها هذه الدولة أو تلك. بالرغم من ذلك هذا لا يعني من الياس أو القنوط، وإنما عليك أن تبذل من العمل بالوسائل المختلفة مستخدما لغة العصر وأساليبه وأدواته من أجل التأثير على القرارات في هذه الدول، وتترك الموضوع في النهاية إلى الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الثمرات، ألف بين قلوبهم، اجمعهم على الخير والمحبة والهدى. اللهم شافي الجرحى وارحم الشهداء، واعد المهجرين سالمين غانمين منتصرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.